على أنه تمهيد ضم فعلي يهدد ما تبقى من فرص لحل الدولتين، وفرض السيادة بهذا الشكل يعد مخالفة لاتفاقيات جنيف ويعرض إسرائيل لمزيد من العزلة الدولية.
بين دعم داخلي وتحذيرات دولية يبقى قرار الكنيست هذا نقطة تحول سياسية في الصراع لفتح الباب أمام معارك قانونية وسياسية قد تطول في وقت طالب فيه أطراف عديدة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط جميع الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف قوي وموحد تجاه الحصار والتجويع الصهيوني لأهالي قطاع غزة. وقال المشاط على الجميع أن يعي أن الكيان الإسرائيلي هو المشكلة، وأن اللهاث وراء أوهام الحلول معه ضرب من التيه والضياع، ويجب التصدي لكل صوت يهدف إلى حرف البوصلة عن العدو الحقيقي. وأشار المشاط إلى أن الأطفال الذين يموتون من الجوع في غزة لا انتماء لهم إلا للفطرة الإنسانية، فلا بد أن لا نخذلهم بالصمت والتقاعس. استشهد شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم في الضفة الغربية. بدوره أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد الطفل إبراهيم حمران جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. ويعد الطفل إبراهيم حمران ثاني طفل تقتله قوات الاحتلال في قرى جنوب جنين خلال 24 ساعة، حيث استشهد قبل ذلك الطفل إبراهيم نصر بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر في بلدة قباطية. نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدوانا استهدف موقعا عسكريا في منطقة شنشار في محافظة حمص وسط سوريا، وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بسماع دوي انفجار عنيف في محيط الفوج 64 قرب شنشار في ريف حمص الجنوبي. الانفجار تبعه استنفار أمني وانتشار لعناصر وزارة الدفاع في المنطقة، فيما لم ترد معلومات مؤكدة على اللحظة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن الانفجار. النبأ الأخير، نظم آلاف المتظاهرين في عدد من مدن العالم مظاهرات حاشدة للتنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتجويع سكانه، وسط دعوات متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. ففي العاصمة الأمريكية واشنطن احتشد عدد كبير من المحتجين أمام مقر وزارة الخارجية مطالبين بوقف الدعم العسكري الأمريكي لكيان الاحتلال والدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة. كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات احتشد فيها الكثير تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضا للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. إلى العناوين. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة بدعم أمريكي وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. كتائب القسام تتوعد الاحتلال بتكتيكات جديدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. وثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة، منهم طفل هو الثاني خلال 24 ساعة. دمتم بخير وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. معا نستمع بعد الاستعراض في الساعة 9:16 لبرنامج ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. في الساعة 9:49 الوصايا الخالدة. في في الساعة 10 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 10:10 يبدأ اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي. في تمام 11 نشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 11:10 حدث وحوار. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:50. عند 12:06 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 12:11. نهج الحياة، برنامج يأتيكم في الساعة 12:21. الحسينيون في الساعة 12:36. في الساعة 1 تماما قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تبدأ معكم في الساعة 1:50. في الساعة 2 تماما حصاد الظهيرة. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران، وإلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. في لقاء هذا الأسبوع نقدم مجموعة من الخواطر العاشورائية وشيئا من ذكريات محرم مما يحيط بالسيرة الشخصية للإمام الخميني، وفي ذلك نحن على يقين من أن هذه المواقف تساهم بشكل فاعل في تعميق الوعي الاجتماعي والديني بقيمة الشعائر الحسينية وأبعادها، وتضع حدا مائزا يفصل بين دعوات التجديد والتطوير لهذه الشعائر وبين الاتجاه الذي يطالب بإبقائها على ما هي عليه. والحقيقة أن المتمعن بهذه المواقف من الحياة الشخصية للإمام الخميني يجد أن الإمام الراحل يلتزم جانبا من الحذر الشديد في الدعوة إلى التطوير، وأن سماحته يلتزم بثوابت لا يحيد عنها أبدا، ولا يريد للممارسة الاجتماعية العاشورائية أن تحيد عنها أيضا. وإلى جانب هذا العامل يبرز العنصر الديني التربوي في هذه الخواطر من خلال الكشف عن جانب التأسي والأسوة، فالكلمات والأفكار تبقى وجودات جامدة لا تبعث على الحياة والحركة من دون مواقف وأسوات. مستمعينا الكرام، قد يساور بعضهم شعور بالنقص أو المدراء فيترك ممارسة شعائر العزاء الحسيني أو يتخفى على أدائها، خصوصا إذا تبدل الوسط الاجتماعي وعاش في مجتمع آخر. لقد التف حول الإمام وهو في باريس قبل انتصار الثورة ببضعة أشهر عدد كبير من الطلاب والأساتذة، ولم يترك ممارسة التزامه بالشعائر الحسينية. ومن الوقائع الدالة في ذلك ما يتحدث به السيد علي محتشمي وزير الداخلية الأسبق من أنه كان يتمشى في يوم تاسعاء في المكان الذي يقيم به الإمام الخميني في باريس، حينما اقترب منه الشيخ إشراقي وقال له: يقول الإمام عليك أن تستعد لقراءة التعزية في حدود ساعة قبل أذان الظهر. يقول السيد محتشمي: أصابتني الدهشة وتعجبت من طلب كهذا، خصوصا وأنني لم أكن على استعداد لذلك. فقلت للشيخ إشراقي: اذكر للإمام بأنني لست مستعدا في مثل أجواء باريس هذه وفي مثل محيط هؤلاء الطلاب أن أقرأ مجلس العزاء. ثم إن مجالس العزاء التي أجيدها، يضيف السيد محتشمي، هي من نوع مجالس العزاء التي تقرأ في الأوساط العامة داخل المجتمع الإيراني. فما كان من الإمام الراحل إلا أن بعث للسيد محتشمي من يقول له بالنص: إنني أريد هذا النوع من التعزية بالذات، وما يجب أن يقرأ في باريس هو هذا اللون من التعزية أيضا. يذكر السيد المحتشمي أن هذه الواقعة جعلته ينتبه إلى أن علاقة الإمام بأهل البيت عليهم السلام ليست عرضة للأوضاع المتغيرة، كما جعلته أيضا يدرك مدى احترام الإمام وتقديره للشعائر التي يمارسها المجتمع انطلاقا مما شرعه الإسلام في هذا المضمار. فالإمام يظهر صلابة في الثبات على ممارسة هذه الشعائر حتى في قلب البلاد الغربية. وأما بقية الواقعة فقد اكتظ المكان بجموع الطلاب والزائرين، كما حضر عدد كبير من المراسلين لتغطية المجلس، خصوصا وأن إيران كانت في ذلك الوقت على مشارف تحول عظيم، حيث كان الجميع بانتظار ما تسفر عنه مظاهرات التاسعاء وعاشوراء التي دخلت التاريخ بعدئذ. دخل الإمام المجلس العام في الساعة 11 وأومأ إلى السيد محتشمي بأن يبدأ التعزية. يقول السيد محتشمي: بدأت بمجلس التعزية فشرع الحضور ومنهم الإمام بالبكاء، وهو الأمر الذي بعث على إثارة الدهشة لجميع المراسلين الذين حضروا من أمريكا وأصقاع أوروبا. كنت قد وصلت إلى منتصف مجلس التعزية حين أخذ الجميع في البكاء، وما زلت أذكر أن بعضهم ظل منخرطا في البكاء حتى بعد نهاية المجلس بربع ساعة، في حين نهض أحدهم وقبلني في وجهي وقال: إنني أعيش في فرنسا منذ ربع قرن وأنا مقطوع عن ثقافتي منفصل عنها، واليوم أعدتني بمجلسك هذا إلى ارتباط بديني وعقيدتي وثقافتي. أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يظهر في سلوكه الشخصي أدبا خاصا في تجليل مصاب سيد الشهداء والالتزام بالشعائر الحسينية، ومن ذلك أنه كان يسلم على سيد الشهداء قبل كل صلاة وبعدها، كما كان يواظب على زيارة عاشوراء في شهري محرم وصفر، ولم يترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الليالي والأيام الخاصة من قبيل ليالي القدر وأيام الأعياد. أما في يوم الجمعة فقد كان من برنامجه الثابت الذي لا يترك الالتزام به أن يقوم بزيارة عاشوراء في فضاء مفتوح على السماء بعد أن يؤدي غسل الجمعة، وكانت طريقته في الزيارة وتوجيه السلام لمقام سيد الشهداء أن يخرج في الغالب إلى فضاء مفتوح على السماء، كما ينقل ذلك الحاج أحمد بهاء الديني. ومما يذكره السيد محمد باقر حجتي، وهو أستاذ جامعي يجمع بين التحصيلين الحوزوي والجامعي، أن الإمام كان يلتزم جلسة واحدة لا يغيرها طوال فترة المجلس الحسيني، كما كان ينصت بكله إلى الخطيب. والأهم من ذلك أنه كان يجلس مع الآخرين من حضار المجلس ويخلط نفسه معهم دون أن يميز موقع جلوسه في صدر المكان كما يفعل البعض، وأحيانا بأسلوب سيء يثير النفرة في النفوس. ومما ينقله السيد محمد باقر حجتي أيضا أنه رأى الإمام في مجلس عزاء عقد في بيت المرجع المرحوم السيد البروجردي وهو يجلس سوية مع بقية الطلبة والمعزين من دون أن يختار مكان جلوسه إلى جوار السيد البروجردي. ومما يذكره المرحوم إملائي أن الإمام الخميني كان مواظبا على زيارة حرم الإمام الحسين في كربلاء أثناء إقامته الطويلة في العراق، وحين كان السيد إملائي يحاول أن يفتح طريقا خاصا للإمام الخميني بين ازدحام الزوار في صحن سيد الشهداء، كان سماحته ينهاه عن فعل ذلك. ولما كان المرحوم إملائي يصر على هذه الممارسة بدافع الحرص على الإمام، كان السيد الإمام يختار أن يخلط نفسه مع زحام الزائرين تاركا الشيخ إملائي وشأنه. ومن ذكريات كربلاء أيضا ما ينقله أحد المرافقين للإمام من أن الإمام كان يشترك أحيانا وبشكل مباشر بمواكب العزاء في مدينة كربلاء، وكان يظهر للمواكب التي تزوره لطفا ومحبة عظيمة ويحوطهم بالاحترام الوافر. أما مسألة بكائه الغزير على مصاب سيد الشهداء فهو أمر يجمع عليه جميع من عاش مع الإمام عن قرب، كما ينقل ذلك بشكل مكثف الخطيب السيد كوثري الذي كان يعد في حياة الإمام بمثابة الخطيب الخاص به. وفي هذا المجال ينقل الخطيب السيد حسن الكشميري الذي كان يقرأ في بيت الإمام بالنجف الأشرف في أيام العزاء المعروفة بأيام الفاطمية أن حال الإمام كان يتغير في هذه الأيام، إذ كان غزير الدمع شديد البكاء في هذه المجالس أثناء ذكر مصابي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، وليس ثمة شك في نفوذ بعض الزوائد إلى الشعائر الحسينية، والقائد الحكيم هو الذي يكون بمقدوره أن يوجه الممارسة الشعائرية اجتماعيا باتجاه سليم من دون أن يفقد القاعدة الاجتماعية العريضة أو يصدمها صدما عنيفا. وفي هذا المضمار نكتفي بذكر واقعة ذكرها السيد أبو الفضل يثربي في لقاء مع ملحق خاص لصحيفة الجمهور الإسلامي، قال فيه: لازلت أذكر أن مدينة قم شهدت في العام 1959 و1960 تكثيفا شديدا في مجالس العزاء والممارسات الحسينية الأخرى، وقد خرجت بعض المواكب في أحد الأيام وهي تسوق مجموعة من الإبل عليها زينة تغطيها حتى رجليها، وحينئذ ذهبت أنا وبعض الطلبة الحوزويين إلى السيد الإمام وطلبنا منه أن يتدخل لدى المرجع الأعلى السيد البروجردي كي ينصح أصحاب مواكب العزاء وأولئك الذين صرفوا أموالا طائلة في تزيين الجمال أن ينصرفوا عن ذلك ويقللوا من كمية الأموال المبذولة في هذا المجال ويشتهدوا في تحويل ما يتوفر من مال عن هذا السبيل إلى المحتاجين أو يبذلوها في مواطن أخرى. ويقول السيد يثربي: ما كان من الإمام بعد أن أصغى إلينا إلا أن قال: إنكم لازلتم شبابا لم تخبروا الأمور بعد، دعوا هذه الجمال باقية فإنها تنفعكم ذات يوم. ثم أضاف الإمام في حكمة رائعة: يتحلى الإمام الحسيني بمقام جمع الجمع، فجميع الفئات تشترك باسم الحسين، بعضهم يأتي باسم العزاء، وبعض تشدهم الطبول والجمال، وبعضهم ينشد إلى عزاء الزنجير، وفي المحصلة الأخيرة يتألف من هؤلاء تجمع كبير تشترك فيه جميع فئات المجتمع. وننتقل الآن مستمعنا الكرام إلى مواصلة حديث الذكريات والوقوف على ملامح أخرى من السيرة الشخصية للإمام الخميني إزاء عاشوراء في هذا الحوار مع سماحة الخطيب السيد حسن الكشميري.
يسرنا أن نستضيف في حلقة اليوم سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله مولاي، أهلا وسهلا.
سماحة السيد الضيف، بودنا أن نمضي وإياكم في دقائق هذا اللقاء في تطواف وفي إشارات سريعة في حديث الذكريات، ذكرياتكم مع سماحة الإمام الراحل الإمام الخميني حول عزاء ومآتم سيد الشهداء وفلسفة العزاء الحسيني بشكل عام، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف البرية محمد وأهل بيته الطاهرين. طبعا كان لي شرف الاتصال بالسيد الإمام رحمة الله عليه حدود 14 سنة أيام إقامته بالنجف، وبدأت هذه عبر صلة خاصة بين المرحوم الوالد والسيد الإمام، وحيث أن نشأتي متأثرة بعلائق كبيرة مع المراجع رحمة الله عليهم، وقرأت في بيوت الكثير منهم، ولعل أشرت في هذا إلى هذا في برنامج قبلي، بيت السيد الحكيم، بيت الشيخ أبو زرق الطهراني، بيت السيد الخوي، بيت الشهيد الصادق، وبعد ذلك انتهى الأمر بيت السيد الإمام رحمة الله عليه. كنت أقرأ في مناسبة الفاطمية كما يقولون هنا، نعم. يعني أيام وفاة الزهراء، نعم. سلام الله عليه. طبيعة الحال كنت أتابع موقف المرجع وتحسسه وشعوره تجاه الخطيب. فأول شعور لمسته خاص عند السيد الحكيم رحمة الله عليه، كان يحاول أن يضع المنبر والخطيب بمعمعة الأحداث، وأن يشعر الخطيب بما تحتاجه الأحداث من معالجة من خلال المنبر. أما السيد البروجردي في إيران، أنا سمعت عن دور كبير قام لتغيير هذه النظرة. الطبيعة والنظرة، وقلت لما جاء السيد الإمام إلى النجف رضوان الله عليه وصارت هذه العلاقة، وقرأت عنده السنة الأولى، الليلة الثانية قرأت وكان حديثي حول موضوع فدك،
نعم.
يومها أنا في بواكير شبابي وقراءتي، وكنت أظن بأن السيد الإمام لا يستوعب ما أقوله باعتبار أنه ملم بالعربية مطالعة، أما بالسماع وباستعجال، لكن كنت ألاحظه يصغي لما أقول. فلما انتهيت في الليلة الثانية سأل المرحوم والدي بأن هذا المطلب الفلاني الذي ذكره من أين أخذه
المصدر، نعم.
إيه نعم، كنت أنا أتكلم عن بالنسبة إلى الأنفال وبالنسبة إلى ما يمتلك بشكل عام وما يمتلك بالملكية الخاصة، وجيت إلى فدك، وهمس في أذن المرحوم الوالد بأن هذا ولدك أتنبأ له بمستقبل، فليتعب فليجد،
نعم.
أنا لاحظت أن يعطي الخطيب دور السيد الإمام. ثم يوم من الأيام كان أحد العلماء واسمه آية الله جباري، إلى الآن أذكره، قد جاء من إيران لمقابلة السيد الإمام، وبشكل جدا محتاط كان، لأن تعرفون الرصد كان من قبل الطاغوت آنذاك لمن يتصلون بالإمام وكذا. وإذا بالسيد الإمام رأيته يتحدث نصف ساعة حول كيفية استثمار المنبر والخطبة. كان هذا الشيخ آية الله جباري جاء للزيارة قبل محرم وأيام الحج، يعني كان في طريقة يريد يروح للحج،
نعم.
رأيت السيد الإمام مهتم كثير بأن هذا موسم محرم القادم، اجمع الخطباء وحاول أن تتصل بالكثير منهم ليجندوا قضية الحسين عليه السلام في توعية الجماهير، فإن قضية كربلاء قائمة ولن تنتهي. وكان يردد المحتوى لهالكلمة، كل أرض كربلاء وكل زمان عاشوراء. تعرف هو فعلا كل زمان عاشوراء، الآن هالمذابح في لبنان،
نعم.
هذا هو فصل من فصول عاشوراء، امتداد لقضية عاشوراء، الظالم هو ذلك الظالم، الصهيونية وأمريكا، والمظلومين هم ذولا. وكان من ذكرياتي عنه رحمة الله عليه يتأثر كثيرا وتأخذه الدمعة لما أذكر مصائب الزهراء فاطمة سلام الله عليها. طبعا هذا السيد الحكيم رحمة الله عليه كنت أقرأ في بيته بشهر رمضان 14 ليلة، كان رقيق الدمعة بالنسبة إلى مصائب أهل البيت. أما السيد الإمام بالإضافة إلى تفاعل العاطفي، كان يرى في المنبر بأن هذا قنبلة تفجر الجماهير بالشجاعة والشهامة والرجولة، وكان يردد دائما مثلا على الخطباء كما أتذكر، لماذا لا تذكر موقف زيد الشهيد، ولماذا لا يذكر، ولماذا يتمسك بعض الخطباء
ويعطي فرصة لهؤلاء المتقاعدين والمتهاونين، يصب القضية كلها في موضوع الإمام الحسن ويحاول أن يجير قضية الإمام الحسن لتخدير الجماهير. كان يردد أن الإمام الحسن، لماذا تقول صالح؟ لم يصالح، إنما هادا ليعطي قضية الحسين دفعة إلى الأمام. هذه من ذكرياتنا عن السيد الإمام رحمة الله عليه. وهناك ذكريات عديدة طيلة الأربعة عشر سنة التي كنت أقرأ في بيته.
نعم. رحمة الله. يعني في الواقع تستبد بنا رغبة في أن نتعرف على المزيد من الذكريات، فهذه الحلقة مخصصة بكاملها إلى الذكريات.
بالي. مثلا كان يأكد رحمة الله عليه ويستغرب أن كأنه شنو يختلف طابع الإمام المسجد في العراق عن إيران.
نعم.
إيران أئمة المساجد كان هو إمام، وبنفس الوقت بعد الصلاة يستخدم اجتماع المصلين ولو لخمس دقائق يرقى المنبر يروي حديث ويتكلم حوله. هذه الظاهرة مع الأسف لم تكن في العراق، وأعتقد أن عدم وجودها أدى إلى خلل. هذا الخلل نترك. لما إجى السيد الإمام رحمة الله عليه يوم من الأيام كان أحد علماء مسجد الكوفة يمه، ما أذكره، ما أدري هو على قيد الحياة أم توفى. من جملة ما سأله قال له إن مسجد الكوفة تعرف من المساجد الأربعة العظام ويرتادوا دائما الناس، ولماذا أنت تكتفي به؟ سأله تذهب إلى الصلاة الظهر؟ قال لا، لأن الظهر مسجد حارة، ومثلا أيام فصل صيف كان.
نعم.
قال بس المغرب وصلاة المغرب. قال وأنت؟ هذا هي معلوماتك، وهذا تعبك، وهذا جهدك، وهذا سنك، كل تكتفي بسبع ركع إمامة صلاة، هذا يؤديه أي إنسان إمامة الصلاة؟ كان يقول له أنا أسمع.
جميل.
إنك مدخر لشيء أريد منك إمامة المصلين لتجمعهم وتتحدث إليهم. فذاك السيد، أنا قلت سيد، على كل هو السيد رحمة الله عليه، قال أنا لست روزخون. روزخون فالتعبير شوية خفيف. قال يعني لست خطيب؟ لماذا؟ أجابه بهذا الجواب: ألم تعرف بأن رسول الله كان عالما وخطيبا وقائدا وقاضيا وغازيا؟ وقع السيد رحمة الله عليه هذا في تأمل. قال له اخبرني أي إمام من أئمتنا اكتفى بالتعامل مع الناس بالصلاة فقط، إمامة الصلاة واكتفى
دون الخطابة؟ نعم.
نعم. قال أئمتنا كانوا يؤدون دورهم بالشارع باللقاءات العابرة بالمسجد، وأريد من إمامة الصلاة أن يستمع المصلون إلى حديث الإمام بعد الصلاة. فبعد مدة دخلت إلى مسجد الكوفة وجدت ذلك السيد يتحدث، لكن ما يصعد المنبر.
نعم.
إنما كان من يخلص الصلاة يدير وجهه من المحراب بالمصلى. وكنت ألاحظ فد لفيف كبير من الشباب كانوا يصغون ويستفيدون، وبعد ذلك تبرعم فد جيل لا بأس به، مجموعة لا بأس بها، الذي بعد ذلك إجت سطوة الظلم وهالموجات هذه القاسية، ما أدري وين صار مصيرهم رحمة الله عليهم إن كانوا قد لحقوا بقوافل الشهداء، والله يذكرهم بالخير إن كانوا على قيد الحياة. المهم أن السيد الإمام كان حريص على أن يجند الخطيب بخندق الطبيعي الذي أريد له،
الناس مع الناس في حركة الحياة.
ومرة من المرات كان يقول بأن الخطيب يحتاج إلى أشياء، عندي وقت وخلص.
نعم نعم نعم، هناك أكثر من أربع دقائق.
أربع دقائق. إذن الآن جاءت بعض الذكريات كما بدأت أستحضرها. مثلا كان يخاطب مجموعة من الخطباء الإيرانيين، واحد منهم كان السيد سجادي وولده كانوا جايين. كان يقول إن الخطيب يحتاج إلى عدة أشياء، وهاي الأشياء هي كما نرددها اليوم بالنسبة إلى المرجع. نقول المرجع لا يعني بأنه يكون أعلم فقط.
نعم.
أعلم أتقى صحيح، لكن يكون شجاع ويعرف حاجة الجماهير. السيد الإمام كان يردد هالمعنى بأن على الخطيب أولا وقبل كل شيء أن يكون عفيف النفس، لأن إذا نعوذ بالله تسللت إليه حالة الطمع أفقدته أهمية مهنته.
نعم. الحالة المبدئية. نعم. والرسالية في الممارسة الخطابية.
وكان يردد هذه، أذكرها الكلمة، أن الخطيب لما يتحدث يجب أن يثق بما يقول. هذه أنا تعلمتها، أن يثق بما يقول، وكان يقول هو يردد بأن أنا من خلال خطاباتي، يعني السيد الإمام، أحيانا لو أريد أقول شيء لا أثق به أول ما أستهزئ بنفسي رحمة الله عليه، أن هذه أنا لا أثق بها أريد من الناس. وكان يردد على الخطيب أن يفهم قبل أن يفهم.
نعم لطيف.
وأن يتربى بخلق أهل البيت قبل أن يربي غيره. اتأمل هذني في الظواهر، كان هذا كله هو فرع من اهتمامه بالخطيب ومهمة الخطابة، وبخصوص أيام عاشوراء أنت كلمات المأثورة أن ما لدينا وما عندنا الآن هو كله من عاشوراء ومن أيام محرم ومن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يحشره مع سيد شباب أهل الجنة، ويرحم ويتغمد جميع المراجع الماضين ويحفظ الباقين.
نعم
نعم.
طبعا لدينا إلى نهاية اللقاء دقيقتان سماحة السيد الضيف، يعني
نعم.
لا أدري إذا كانت هناك خاطرة أخرى مثلا أو إشارة أخرى حول السيد الإمام والمنبر الحسيني.
هذه مو من الخواطر المهمة، لكنه مثلا جمعتنا صدفة أننا جئنا إلى مسجد الكوفة.
نعم.
كنت مع المرحوم الوالد وجمعتنا السيارة، السيد الإمام ما كان عنده سيارة خاصة، يستأجروا له سيارة عادية. فلما استقلينا بالسيارة وتحركت السيارة، السيد الإمام رحمة الله عليه أشار المرحوم الوالد، كان أيام شهر صفر.
نعم.
فليقرأ ولدكم، أيام الأربعين.
نعم.
فأتخطر أنا، كنت على التو جاي من منبر الصبح في حسينية الرحباوي وقاري خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها، قرأت بعض فصولها بالسيارة بهالمسافة القصيرة، تعرف من كيلومترات 10 كيلومترات. رحمة الله عليه السيد استمزج طريقة إلقائي لخطبة الحوراء زينب، وكان بعد ما خلصت القراءة هذه فد مفاجأة كانت لي، أن أعطاني 5 دنانير. 5 دنانير ذلك اليوم
مبلغ كبير
تعطى لي خطيبي 5 أيام. فقلت يا سبحان الله، هذا رزق ساقه الله. أنا أعتقد أن من باب التشجيع تأثر وأراد أن يشجعني ويقوي عندي هالروح. هاي من الخواطر.
آخر الكلمات سمعت سيد حسن كشمير،
ومرة ذكرته على المنبر ودعوت له لا سيما، هذه هاي من الخواطر. وتعرف من المعتاد أن الخطيب من يصعد المنبر إذا أحد المراجع يذكر بالدعاء من باب التكريم على الاحترام، ذكرت ما لما خلصت قال بعد هذا
لا تذكر ذلك أبدا.
هذه خاطرة منا ومن المرحوم الشيخ مرتضى آل ياسين خال الشهيد الصادق، وأيضا الخاطرة عندي من الشهيد الصادق، كنت أقرأ عنده بعض ليالي الجمعة، كان يقول يا ابني لا أذكر العلماء لا تذكرني بالاسم. شوف هذه من دلائل عظمة الشهيد الصادق.
نعم. تواضع الترابية. في الواقع كان بودنا أن نستمر حديث ذكريات والخواطر هذا لولا أن الوقت قد شارف على نهاية، لذلك لا أملك في اللحظات الأخيرة إلا نوجه شكر جزيل لسماحة الخطيب السيد حسن كشميري على هذه الدقائق. شكرا لكم. وبهذا مستمعنا الكرام ينتهي هذا اللقاء من برنامج الإمام الخميني وثقافة عاشوراء. حتى اللقاء القادم في الأسبوع المقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
خل تعبي وخدمتي وين، ما ضايع يم الإحسان. كل تعبي وخدمتي وين ما ضايع يم الحسين. يا فرض الخدامة واجب والعلامة كل أمة بإمامة. يا تقوى الكل ناس يا العايش بنفاس خدامك كل هاي الخدام نسمعها بكل عام تحسبها الأيام أيامك نهتف نبقى وياك ما نقدر ننسى كل دمعة ذكراك وانتامك ننسى المفجوع جمرة بين ضلوع نطفيها من دموع لخيامة دمع خدام ينزل لو انت تدري إلك العين تهمل دمع عذري يا كلمة وماك ومنك خذت فكري أعيش وياك خادم أمل عمري يا العايش جن قمار ليل أيامي من السهر ويل ما عيش بندامة حسيت بسلامة كل أمة بإمامة ويل تعبي وخدمتي يم الحسين. يا فرض الخدامة واجب والعلامة كل أمة بإمامة. من باجر تحتار بعمالك تختار لو جنة ولو نار تختار يوم تحس هواي فازل وزع ماي والقاصد مشاي لديارك القادم سلطان يشفع للعنوان ويصير الميزان لكتارة تغبطنا الأملاك لو خادم سماك يحضر لك مولاك بسرارة يسر الكون والكون حمل معنى حمل يا درب الرحمة لله بمر منه خدم كل احنا مولاي لك صرنا نفوز بيوم ميعاد تجمعنا ما ظلي من الامل غير يكتب لي بكل عمر خير والخادم وسامة مذكور بكلامة كل أمة بإمامة تعبي وخدمتي ما ضايع يم الحسين. يا فرض الخدامة واجب والعلامة الأمة بإمامة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. من مات على شيء بعثه الله عليه، يعني أنت تبعث يوم القيامة على الحالة التي مت عليها في الحياة الدنيا، يعني لما أتاك الموت وأنت في الحياة الدنيا ونزلت عليك ملائكة الموت وقبضت روحك، أي حالة كنت، بأي حالة كنت سوف تبعث على نفس تلك الحالة. يعني مثلا إنسان مؤمن فرضا، في بداية حياته مؤمن، ولد بين مؤمنين، يعني أمه وأبوه مؤمنين، ولكنه بعد ذلك ونتيجة لتأثيرات من الأصدقاء، لأنه طالع بعض الكتب مثلا كتب الضلال، انحرف عن جادة الحق واتبع الشيطان وكفر بالله بعد إيمان. قد يكون أول عمره مؤمن، نص عمره مؤمن، لكن في نهاية عمره فقد إيمانه. هنا عليه من يبعث؟ يبعث على الحالة الأولى، على حالة الإيمان لما كان شاب، لما كان طفل، لما كان، لو على آخر شيء لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يبعث على الحالة التي مات عليها، يعني لما أتاه ملك الموت، وهذا اللي يسمونه حسن الختام وسوء الختام، حسن العاقبة وسوء العاقبة، لأنك تبعث على الحالة التي مت عليها. افترض أنت نص عمرك قضيته بالصلاح وبالإيمان وبالتقوى، لكن آخر عمرك كما هو شأن الكثير من الناس، استجيروا بالله، إنه في آخر أعمارهم ينحرفون، إبلي بعضهم تغرهم الدنيا، بعضهم في آخر حياتهم ينحرفون عن الحق عن الهدى، فأنت تبعث على الحالة الأخيرة اللي مت عليها. طيب أنت في البداية كنت من أنصار الحق، لكن تالي عمرك صرت من أنصار الباطل، ويا الجائرين ويا الظالمين ويا الكافرين. كثير من الناس بالبداية مجاهدين، بالبداية ثوريين مبدئيين، لكن في آخر أعمارهم لعوامل متعددة ينضمون لجبهة الظالمين، يظلون يدفعون عن الظالمين، وجاهم الموت في هاي اللحظة، بعد ذلك ما يحسبونها إليك. تبعث على الحالة التي أنت فيها، ولذلك كنت محبا لأهل البيت سلام الله عليهم، لكن في أخريات حياتك مثلا لما أتاك الموت صرت من مبغضين أهل البيت، هنا تبعث على ذلك. فأنت تبعث على الحالة التي مت عليها في الدنيا. لهذا إخواننا علينا أن نحذر، علينا أن ندير بالنا، لأن إحنا ما نعرف متى يأتينا الموت، في أي ساعة يأتينا الموت. لهذا علينا أن نكون مستعدين دائما، حتى إذا نزل بنا الموت نزل بنا ونحن في أحسن حالة، يعني مؤمنين بالله تبارك وتعالى، تائبين إلى الله عز وجل، مطيعين، موالين لأولياء الله، معادين لأعداء الله، حتى نحشر يوم القيامة على نفس هذه الحالة التي متنا عليها. أعيد عليكم وصية المصطفى صلى الله عليه وآله، قال: من مات على شيء بعثه الله عليه. والحمد لله رب العالمين.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس، من جزع كون اصبر الناس، انت بالله اقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كلمات، ولو طول عمره أول ما يأس مات، وانت إيمانك فليموت، نهر يملي البلوى ويفوت، نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات، أملنا بالله أمل منا الأسى يطيح، نسي من نصر اليهل بين التبار.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل مجازره في غزة بدعم أمريكي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. حماس تسلم ردها للوسطاء، والقسام تتوعد الاحتلال بتكتيكات جديدة في غزة. 3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة، منهم طفل هو الثاني خلال 24 ساعة. إليكم التفاصيل. تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من 2 مليون إنسان وسط مجاعة قاسية. وبحسب مصادر طبية في مستشفيات غزة، استشهد 11 مواطنا بنيران الاحتلال وغاراته على قطاع غزة منذ فجر اليوم، فيما أعلنت المصادر الطبية إجلاء العديد من المصابين من منتظري المساعدات شمال غربي غزة جراء استهداف من قوات الاحتلال الصهيوني. أعلنت حركة حماس أنها سلمت للوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة من دون ذكر تفاصيل. من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي في أوروبا مسؤولين من الشرق الأوسط لبحث مقترح اتفاق. بدورها ذكرت تقارير صحفية صهيونية إن رئيس الأركان أطلع نتنياهو على وضع القوات على الأرض، مضيفة أن الأخير يدرك أن هناك رغبة لدى الجمهور الصهيوني أيضا في السعي لإنهاء الحرب. أكدت كتائب القسام جاهزيتها لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدة أن المجاهدين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه للعدو بالمرصاد. وأضافت القسام أن ضربات مقاتليها تتوالى في عدة محاور من القطاع، موقعة المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح. وتابعت أن ضربات المجاهدين أصابت الآلاف من الجنود بالأمراض النفسية والصدمات، مشيرة إلى تدمير مئات الآليات العسكرية الصهيونية كليا أو جزئيا. كما توعدت الاحتلال بأنه سيفاجأ بتكتيكات وأساليب جديدة ومتنوعة. أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي من سلاح المدرعات بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام إيقاع 25 جنديا صهيونيا بين قتيل ومصاب في سلسلة عمليات في رفح جنوب قطاع غزة، كما بثت مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي القطاع. كتائب القسام كذلك بثت مشاهد فيديو لاستهداف أفرادها جنود وآليات جيش الاحتلال المتوغلة جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، حيث تتزايد النداءات العاجلة والمتكررة للمجتمع الدولي للتحرك الفاعل لإنهاء المأساة الناتجة عن حرب الإبادة الجماعية على القطاع. المزيد في التقرير التالي.
جلسة جديدة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، ونداءات عاجلة ومتكررة للمجتمع الدولي لتحركات فاعلة لإنهاء المأساة التي سببتها ولا تزال حرب الإبادة الجماعية على القطاع. الأمم المتحدة طالبت بوقف فوري لتشريد السكان في القطاع، كما طالبت كيان الاحتلال بالسماح بدخول المساعدات لغزة. وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط محمد خالد خياري استشهاد نحو 300 فلسطيني قرب أماكن توزيع المساعدات منذ آخر إحاطة له الشهر الماضي.
الوضع المروع في غزة يزداد تدهورا مع تزايد الخسائر البشرية. يجب وقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن، وعمليات إسرائيل في دير البلح أدت لزيادة النزوح.
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور قال إن الاحتلال الإسرائيلي دمر كل مقومات الحياة في غزة ويستهدف حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع، مؤكدا استخدام الاحتلال الجوع كسلاح لتنفيذ مخطط التهجير، وداعيا لتشكيل تحالف دولي